بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا مع كتاب الجنائز ومسألة تكفين الميت وبعض المسائل الأخرى من كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتكفينه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين.
أخذنا الفصل من أوله.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم، وقوله في الغال: صلوا على صاحبكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، متفق عليه. وقوله: صلوا على من قال لا إله إلا الله، قال: والأمر للوجوب.
حكم صلاة الجنازة كما تقدم كحكمك فتكفينها وغسلها وتشييعها ودفنها، إنما هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين، لكن لو تركوه جميعا أثيموا جميعا. وقد سمعتم الأحاديث، وأصحها حديث النجاشي: صلوا على صاحبكم النجاشي، وفي رواية: صلوا على أخيكم النجاشي رحمه الله، فهو قد مات مؤمنا وإلا لم يصلى عليه. وقد أخذ العلماء من ذلك جواز الصلاة على الغائب، والبعض يقصر ذلك على من لم يصلى عليه، من لم يصلى عليه، والبعض يقولون على أي غائب، سواء صلي عليه أم من لم يصلى عليه، ولعل هذا الأخير أولى وأحوط وأولى بالدليل. فالمسلم يصلى عليه، المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة يصلى عليه، حتى ولو لم يصلي عليه الإمام، إن كان غالا أو كان مدينا أو كان قاتلا لنفسه، فهؤلاء لا يصلي عليهم الإمام، ويبدو أن مثلهم كل من اشتهر ببدعة أو معصية، لكن يصلي عليه بقية الناس ما دام مسلما ولو كان مرتكبا للكبائر أو لبعض الكبائر، فإنه يصلى عليه لأنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، والله لا يظلم أحدا. فإذا الصلاة فيه واجبة وفرض كفاية، لا يجوز تركها بحال من الأحوال، لأنه مسلم والصلاة على المسلم واجبة. نعم.
قال: وتسقط بمكلف ولو أنثى، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد.
يعني تسقط بأداء أي مكلف يقوم بها حتى ولو أنثى، ولو كان الذي صلى عليها أنثى تعتبر قد قامت بماذا؟ بالواجب. والأولى الاجتهاد في تكثير عدد المصلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من يصلي عليه عدد كبير بوعد كريم من الله تبارك وتعالى. فالأولى أن يجتهد الناس في تكثير المصلين على الجنازة، لكن من حيث الإجزاء يكفي ولو واحدا ولو بغير جماعة، والأولى أن تكون في جماعة وفي الجبانة يعني في الصحراء. نعم.
من صلى عليه ثلاثة صفوف شفعنا له،
من صلى ثلاثة صفوف شفعنا له يوم القيامة، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإكثار من المصلين على الجنائز، لأن ذلك قد يرجح موازينهم وينفعهم ويجعلهم من أهل الشفاعة. نعم.
قال: وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة، لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن.
يعني شروط أداء صلاة الجنازة هي بعينها شروط الصلاة المفروضة، هي بعينها شروط الصلاة المفروضة، من النية والتكليف يعني العقل وكذلك التمييز، وكذلك يعني ستر العورة وإزالة النجاسة وما إلى ذلك. لكن الوقت لا يشترط، الوقت في أي وقت تصلى، في أي وقت تصلى. أما واستقبال القبلة يعني هي شروط الصلاة، وينقص منها ماذا؟ دخول الوقت، وإلا فالبقية لا بد من الشروط، ومنها إزالة النجاسة، ومنها رفع الحدث بنوعيه الأكبر والأصغر، ومنها استقبال القبلة والنية والتكليف وما إلى ذلك. نعم.
قال: وحضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار.
يعني لا بد من حضور الميت الذي يصلى عليه، يكون موجودا أمام الإمام يقف عنده، ولا يصلى على شخص بعيد، اللهم إلا ما ذكرت لكم من جواز صلاة الغائب، ولا سيما عند في حق من لم يصلى عليه. أما لو كان جعلوه من وراء حائط أو نحو ذلك هذا لا ينبغي، يصلى عليه مباشرة، ولو على جزء منه إن تلفت بقية أجزائه. نعم.
صلى الله عليكم. بعض ما يعرف بالمشايخ أولياء الله لا يخرج من بيته ويصلى من وراء البيت كله.
هذه الصلاة لا تصح، هذه الصلاة غير صحيحة. ما الذي يجعلهم لا يخرجونه؟ يعني هل في إخراجه إشكال شرعي؟ ولا تعتبر الصلاة عليه من صلي عليه وهو موجود في البيت وبالإمكان حضوره، لكن صلاة الغائب في حقي الذي لا يمكن الوصول إليه أو إحضاره، أما الموجود في البلد فهذا يصلى عليه. وأما كونهم يقولون إن شيوخ الطرق لا يعني لا يخرجون إلى الناس وإنما يصلى عليهم من وراء الحيطان وهم في بيوتهم، فهذا دجل وخرافة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
لأنهم يقبرون في المكان الذي يموتون،
أي يعني كالأنبياء يقبرون المكان الذي ماتوا فيه، وهذا والعياذ بالله يعني قياس فاسد. كيف يكون الدراويش الطواغيت الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويدعون الناس إلى عبادة أنفسهم حتى يكون مريدهم كالميت بين يدي المغسل، ويدعونهم للملمات ويستنزلون منهم الرحمات، ويطلب منهم كشف الكروبات وإقالة العثرات ورفع الدرجات. هؤلاء طواغيت عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، فكيف يصلى عليهم وهم في تلك الأماكن؟ بل إن من ثبت شركه مثل دعاة القبور وعباد القبور والذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم أو يعبدون من دون الله وهم راضون أو يدعون أنهم يعلمون الغيب أو يخلقون الأجنة في بطون الأمهات أو يفعلون ما لا يقدر عليه إلا الله، فهؤلاء لا يصلى عليهم لأنهم في الأصل طواغيت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهؤلاء من رؤوس الطواغيت الذين يدعون علم الغيب أو الذين يدعون إلى مبايعة شيخ من شيوخ هذه الطرق أو نحو ذلك. فكل هذا كل هؤلاء طواغيت لا تصح الصلاة عليهم، بل ولا التعلق بهم، بل ولا الترحم عليهم. نعم.
صلى الله عليكم. وفي الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه أرسالا،
يعني كانوا يأتونه فرادا وأرسالا، كل يدخل ويصلي ثم ينصرف. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلوا عليه أرسالا، مما يدل على جواز الصلاة فرادا على الجنازة. نعم.
قال: وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر لما تقدم، ولا يصلى على كافر لقوله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية.
يشترط إسلام كل من المصلي والمصلى عليه، فالمصلي لا بد أن يكون مسلما لا يشارك الكفار في الصلاة على المسلمين، وكذلك يشترط إسلام المصلى عليه، فلا تصح الصلاة على كافر أيا كان يهودي أو نصراني أو شيوعي أو نحو ذلك، لا يصلى عليهم لأنهم كفار ولا قيمة للصلاة عليهم ولا تنفعهم. والله تبارك وتعالى عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول نزلت الآية فيها عتاب لطيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم ماذا؟
كفروا بالله
ورسوله. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن هؤلاء لا يصلى عليهم. كذلك من ثبت أنه لا يؤدي الصلاة، أنت لا تسأل، ليس لك أن تمتحن الناس، إذا جاء بمسلم مستور الحال فصلي عليه، أما لو عرف بأنه لا يصلي فلا تصلي عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأركانها سبعة: القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر، والتكبيرات الأربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وصلى ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال: لأنه من السنة، رواه البخاري، أو من تمام السنة، وهذا لفظ الترمذي. والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي، والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود، والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم، والترتيب لما يأتي. قال: لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة، وصفتها. نعم.
هنا أركان صلاة الجنازة وهي سبعة كما ذكر المصنف: أولها قراءة الفاتحة لما سمعتم من الأدلة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة فلا بد أن تقرأ فيها سورة الفاتحة، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية نقولها في الركعة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كذلك الدعاء للميت وأن تخلص في الدعاء له، تخلص لوجه الله في الدعاء له كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو بما تحفظ مما ورد من الأذكار الواردة في هذا الباب، منها اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وإن كان طفلا أو فرطا زاد. اللهم ألحقه بسلف صالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، واجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه، ويزيد اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة غفرانا ونحو ذلك. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. لا بأس بالزيادة والنقصان في هذا الباب، يدعو بما يفتح الله عليه لإخوانه المتوفين، فإن الدعاء لا سيما دعاء العدد الكبير حري بالإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم التسليمة تسليمة واحدة، وكذلك الأربع التكبيرات على الوجه الذي بينا المصنف رحمه الله تعالى.
صلى الله عليكم. قوله صلى ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بأم القرآن رواية مسلم وسورة، وقال لتعلموا أنها من
في رواية السنة. مسلم فسورة، وقول ابن عباس لتعلموا أنها السنة، لا يمكن أن يقول ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقول ابن عباس إنها السنة أو لتعلموا السنة إلا لعلمه بثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم هو أنك تقرأ سورة بعد الفاتحة ولو قصيرة، خلافا لمن منع ذلك.
قال وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده والأذرم، وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم. قال وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف. قال الجوزجاني كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف. قال وتجزئ واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم النخعي. ولو لم يقل ورحمة الله، قال ولو لم يقل ورحمة الله لما روى الخلال وحرب عن علي رضي الله عنه أنه صلى على يزيد بن المكفف النخعي فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم.
هذا في صفة الصلاة، صفة الصلاة على الميت فصلها وذكر الأدلة على ذلك أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأن يكبر أربع تكبيرات، يقرأ في الأولى بالفاتحة، ويقرأ في الثانية الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، ويدعو في الثالثة للميت، ولا يشترط أن يكون في الثالثة إذا زاد رابعة أو خامسة. ثم يدعو الميت بالدعاء الذي سمعتموه، ثم في الرابعة يقف قليلا ثم يسلم قائلا السلام عليكم، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا حسن إن شاء الله، لكن المشهور تسليمة واحدة. نعم.
الشيخ حسين صاحبكم وفقه الله بعض المرات يطبق سنة الخامسة تكبير.
نعم جزاه الله خيرا، يعني بعض الناس قد يستغرب وينسى أنها خامسة، وقد تكون أكثر من خامسة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى ويجوز أن يصلي على نعم قال ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء قليل كيوم ويومين. قال أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان. وقال أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر. قال ويحرم بعد ذلك، نص عليه لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك.
صلاة الجنازة جائزة على القبر في حق من لم يصلي عليه ابتداء، يجوز إلى مدة شهر كامل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يصلي في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، وإن زاد أي يوما أو يومين أو نحو ذلك لا يضر، إن ذلك لا يضر، لكن بعد ذلك لم تثبت الصلاة عليه، ينتهي وقتها. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور شهداء أحد إنه كان يدعو لهم ولم يصلي الصلاة التي هي على صفة ماذا؟ صلاة الإيش؟ الجنازة. فعلى المسلم أن يطبق ذلك وأن يصلي متى ما مر على القبر، صلى عليه الصلاة المعروفة صلاة الجنازة. نعم.
قال ويصلى على الغائب بالنية لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قال في الاختيارات ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل، يؤيده قول الإمام أحمد إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي.
أعد هذا أعد.
قال ويصلى كما تقدم ويصلى على الغائب بالنية لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قال في الاختيارات ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل، يؤيده قول الإمام أحمد إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي رحمه الله.
صلاة الغائب لا تلزم لكل أحد، لأن الناس كثيرون رحمهم الله يتوفون في الدقيقة والثانية، ولكن إذا توفي رجل صالح معروف بالتقى والصلاح جاز أن يصلى عليه، أن تصلى عليه صلاة الغائب، تصلى عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي رحمه الله تعالى. نعم. أضحمة النجاشي رحمه الله تعالى، فهذا دليل على جواز الصلاة على من عرف بالتقى والصلاح مثل العلماء الكبار ونحو ذلك، يصلى عليهم حتى صلاة الغائب. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد صباحا إن شاء الله في الكرسي الآخر الغربي. نعم.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم بعض الإخوة إذا لم يقرأ سؤاله حرفا حرفا يغضب أو يعتب
أحيانا. نعم. يتطلب الأمر عدم قراءة بعض الألفاظ.
نعم. وهذا أحسن الله إليكم باب المثال، يقول السلام عليكم شيخنا المعظم، في بعض البلدان الإسلامية إذا مات عظيمهم يبنون على قبره بناء جميلا مطرزا، ويكلفون قراء مدة 24 ساعة يقرؤون عند رأسه القرآن ويصلون عليه، ما حكم ذلك؟
أولا وفقك الله أيها السائل، اسحب كلمة المعظم ولا نريد حتى قراءتها، إنما قل أخي فأنا أخوك في الله عز وجل، هذا أمر. الأمر الآخر وفقك الله، البناء على القبور محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم البناء على القبور ولعن من يفعل ذلك حتى وهو يحتضر صلوات الله وسلامه عليه، يعني في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وصح عنه قرب الاحتضار، وصح عنه قبل وفاته بخمس ليال عن جندب، وصح عنه قبل ذلك. فالبناء على القبور محرم وصاحبها ملعون. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن شر الناس عند الله الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. وقال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأينه في الحبشة من بناء المساجد على القبور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوه مسجدا، أولئك شرار الإيش؟ شرار الخلق عند الله. هذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نهدرها أو نتركها ونطيع الطواغيت الذين يأمروننا بالبناء على القبور؟ ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتفاخرون بنوع البناء. فقبة المسكين الضعيف الفقير غير قبة من؟ صاحب الأبهة الغني. وأنا أعرف ثلاثة من الناس في بلد ما من بلاد المسلمين، أحدهما شيخ يشار إليه بالبنان، قد بنيت قبابهم قبل موتهم، قد بنيت قبابهم قبل موتهم، وأنا وقفت عليها. فقد زرنا تلك القرية لصلة بيننا وبين أهلها، فقيل: هذه قبة فلان وفلان وفلان بجوار بعضها، وهم ثلاثة إخوة. وهذا والعياذ بالله انتكاس، يعني بناء القباب على القبور ملعون صاحبه، لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف ترضى لنفسك يا عبد الله أن يلعنك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تبني على القبور؟ البناء على القبور محرم، وهي مع طول الزمان تتحول إلى ماذا؟ إلى أصنام تعبد من دون الله، تتحول إلى أصنام تعبد من دون الله. ولعله لا يغيب عن شريف علمكم تفسير ابن عباس في الصحيحين لقول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فالبناء على القبور محرم. لو قال لنا قائل: طيب أكثر العالم الإسلامي يفعل ذلك، وهل الكثرة دليل على جواز ما يفعل؟ بالعكس، دل القرآن على أن الكثرة على غير حق وعلى غير هدى، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما قال تعالى: وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فنحن لا ننظر إلى الكثرة وما يفعلون. أكثر الناس رعاع وغثاك غثاء السيل، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال إنكم قال توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ بل أنتم، قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كما هو حال المسلمين الآن، نسأل الله عافية والسلامة. فلننتبه يا إخواني، لا ننظر الكثرة وما يفعلون. فالبناء بناء القباب على القبور أصبحت أصناما تعبد من دون الله، يستغاث بأهلها ويرجون قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، بل ربما طلبوا منهم الولد والمدد. وقد سمعنا هذا بآذاننا في بعض البلاد الإسلامية، وهذا دليل على عودة الناس إلى ماذا؟ إلى الشرك الذي كان عليه، الذي كانت عليه الجاهلية الأولى، بل وأكثر من ذلك، بل وأكثر من ذلك وأشد غلوا وأشد غلوا. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنجتهد في إحياء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن تتضافر جهود المسلمين في هدم تلك القباب الطاغوتية الأصنام التي بنيت على القبور، يتضامنون جميعا على وجوب هدمها وإزالتها ويهدمها ولاة الأمور. أما سائر الناس فإنهم لا يهدمون، لأن ذلك قد يحدث ماذا؟ فتنة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما هدم الأصنام 360 التي كانت حول الكعبة إلا بعد أن نصره الله يوم فتح مكة، وكانت له اليد المطلقة، كانت له اليد المطلقة في ذلك، فكسرها وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلنجتهد في محو تلك القباب من بلاد المسلمين، وألا نتخذ القبور مساجدا، فإن من يتخذها مساجدا مستحل للعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الزركشة وتحديد زيارات في أيام معينة أو في أيام محددة، واستئجار القراء الفجرة من أكلة أموال الناس بالباطل، ومن الذين يلعبون بماذا؟ بالقرآن، ولا يهتدون بهدي القرآن، ولا يعرفون القرآن إلا في المآتم، يستأجرون ليمدوا حناجرهم وألسنتهم ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنتبرأ من أصحاب القبور وعباد القبور والذين ينذرون للقبور والذين يدعون أصحاب القبور والذين يستغيثون بأصحاب القبور. أما إن كان هو يدعو الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت من الطواغيت، لا تقربه. إذا كان يقول لك ولو أني إذا ألقيت سري على سر على سر لعاد
على بحر
على بحر لعاد البحر رملة، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلة، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا، ونحو ذلك من أباطيلهم، فهذا لا شك أنه دجل وسفه لا يجوز تصديقه، بل لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء الطواغيت الذين يشغلونكم ويربطونكم بعبادة الأصنام والأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. تقدم السؤال عن جواز العمل في مختبرات علم الأحياء كتكبير الحشرات مثلا وتصويرها وتعليق اللوحات تلك المكبرة ونحو ذلك، يقول للتعليم والدراسة، يقول إلى الآن عنده إشكال.
كيف ما فهمت التعليم؟
يريد توضيح. تقدم قبل كم يوم سؤال عن علم الأحياء شرعيتي، يقول تكبير الحشرات وتصويرها وتكبيرها ونحو ذلك، يقول تعليق تلك اللوحات للتعليم والدراسة.
أنا بينت في ذلك قبل أمس أو أمس أنه إذا كان المقصود التعليم لا بأس بذلك، وهو من الضرورات التي تستثنى، من الضرورات التي تستثنى كتكبير الميكروبات وتكبير الجراثيم وتكبير بعض الحشرات الصغيرة وتصويرها من أجل الدراسات العلمية في الطب وغيره، فهذا لا بأس به إن شاء الله، هذا لا بأس به. أما أن نصورها لنتفاخر بها أو نجمل بها بيوتنا فهذا لا يجوز البتة، وقد بينا هذا مفصلا غير مرة.
يقول السائل الكريم نعم هذا أحسن الله إليكم، يقول نعم يذكر بأنه سبحان الله يبني القباب لأولياء الله الصالحين، يقول أنا لم أجعلها على أحد والدي لكن تخصصي بناء القباب على أولياء الله الصالحين.
لا يجوز لك أن تبنيها لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فاعتزل هذه المهنة وابحث عن مهنة أخرى بارك الله فيك، فإنك تتعاون معهم على هذا الباطل. نعم.
يقول يشكل عليه الخفاف، يقول الموجودة في السوق، يقول تأتينا من الغرب ومن الصين والهند، يقول ويشاع أن بعضها من جلد الخنزير، ما الحكم على المسح على
إن غلب على ظنك هذا فلا تلبسه إن كان من جلد الخنزير، وإن كانت مجرد شائعات فلا تلتفت إليها، جلد الخنزير غالي ما يمكن يبيعونه مثل جلد الأنعام أبدا، لكن على كل حال لو تيقنت أو غلب على ظنك فابتعد عنها. نعم.
يقول تقدم يشكل عليه، يقول الأحاديث يقول عن النبي صاد، يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله اقرأوا ياسين، تقدم نحوه،
هذا بينا
عليه. نعم التحذير من قراءة القرآن على الأموات
بينا هذا بالأمس.
نعم. نعم.
وأن قراءة القرآن على الأموات غير جائزة، وحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يقصد به المحتضر، يعني الذي يعني تكاد روحه تخرج، يعني عرف أنه في اللحظات الأخيرة
في النزع،
من حال النزع، في حال النزع يقرأ يلقن لا إله إلا الله. أما قراءة ياسين فالصحيح أنه ضعيف لا يصح، لكن من عمل به من أهل العلم حمله على وقت ماذا؟ وقت الاحتضار، هذا لو صح، علما بأن الحديث غير صحيح فيطرح. سؤال أخير.
نعم هذا قريب منه، يقول طريقتهم يقولون الله الله الله، يقول الوالد رحمه الله مات وهو يكررها الله الله الله، هل هذا يكتب له أنه ختم بلا إله إلا الله؟
أمره إلى ربه، ونسأل الله أن يغفر لنا وله وجميع المسلمين، لكن ترداد لفظ الجلالة وحده الله الله هذا ما يكفي، إنما تهلل وتكبر وتسبح وتحمد الله سبحانه وتعالى، أما رفع الأصوات الله 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 بصوت واحد فهذه بدعة من البدع، ما أنزل الله بها من سلطان أبدا، هي بدعة لا يجوز أن نطبقها، وأعظم منها ابتداعا الهوهوة عندما يقول هو 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 أو نحو ذلك، فهذا حرام من عدة جهات، أولا أنه ليس من أسماء الله، سبحانه وتعالى. فالضمائر والإشارة والموصولات هذه لا تفيد إلا إذا اقترنت بغيرها، أما إذا ذكر وحده فإنه لا معنى له. عندما تقول هو ما ندري، هو الله، هو الإنسان، هو الحيوان، هو الجبل، هو الأرض، هو القرطاس، هو القلم، لا ما يصلح ولا يمكن أن يفهم إلا إذا اقترن باسم ظاهر، لا يفهم إلا إذا اقترن باسم ظاهر. تقول هو الله أو هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو زيد أو عمرو، فهذه الهوهوة من بدع غلاة المتصوفة. أنت حتى لا إله إلا الله ما تردد بصوت جماعي ولا التلبية، فإن هذا كله من البدع. كل يهلل لنفسه ويلبي لنفسه ويذكر لنفسه ولا يرفع صوته. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الذين يرفعون صوتهم بالتكبير قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم أو اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فيعني هذه الأصوات بهذه الطريقة لا شك أنها أصوات منكرة ولا تجوز بحال من الأحوال. وفقني الله وإياكم للعلم.
تقدم في المجالس المباركة قول بعضهم إن سر لا إله إلا الله في الله وسر الله في الهاء ضمير.
هذا من الدجل، وهذا ذكره صاحب كتاب الدعاء المستجاب الذي ليس بجواد، وفيه من الخرافات ما فيه. كذلك له كتاب آخر ويقول في الدعاء المستجاب إن أفضل دعاء أن تقول سبحانك اللهم ياهو ياهو، هذه تشبه نداء اليهود بالضبط، والله تشبه نداء اليهود، هذا تهليل اليهود، فما يجوز هذا الكلام يا أخي. ما تقول ياهو، يقول يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، هذا الذي ينبغي أن يقال. أما ياهو فهذا دجل لا يصح ولا يليق بمقام الله سبحانه وتعالى. فقل الله يكمل العلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد صباحا إن شاء الله تعالى.